بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله: باب التطهر بماء السماء. وعن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لقد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم في ماء من السماء، وإني لأدلك ظهره وأغسله. قال: باب التطهر بماء الثلج والبرد والماء البارد. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب ونقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس والوسخ. قال: ورواه مسلم بالحداد في الصحيح من أولهم عن شعب. يذكر الإمام البيهقي رحمه الله الباب الرابع من كتاب الطهارة، وفي التطهر بماء السماء. وذكرنا قبل ذلك أنه يذكر أنواع التطهر بالماء، إذا كان ماء الأنهار وماء الآبار وماء السماء، ويستدل بالأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وسنة الإمام البيهقي فيها الأحاديث الصحيحة وفيها الحسنة وفيها أيضا الضعيفة. فمن ضمن الأحاديث التي يذكرها هذا الحديث ساقه بإسناد فيه ضعف عن ثابت بن عبد الله بن الزبير، وثابت بن عبد الله بن الزبير لم يوثقه أحد، وإن كانوا ذكروا يعني أنه كان من أهل الزبير وكان من أفصحهم وأعظمهم بيانا وجلدا، لكن لم يوثقه أحد. وعن ذكره عن سعد بن أبي وقاص قال: لقد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم في ماء من السماء، وإني لأدلك ظهره وأغسله. يعني كأنه يقصد بأنه في هذا الباب ماء السماء ماء المطر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل ظهره بماء المطر، وكأنه كان مريضا أو في ظهره شيء يحتاج إلى أن يدلكه يدلك ظهره، فعل به ذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بماء المطر. يعني زي ما احنا إذا كان إنسان ظهره مشدود ظهره تعبان يدلكه بزيت أو شيء، فكأنه تبرك بماء السماء فعل ذلك صلى الله عليه وسلم لو صح هذا الحديث. ولكن الإسناد ضعيف، لكن في صحيح مسلم ما هو أقوى من ذلك، حديث لأنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر. هذا الذي يحتج به في هذا الباب، التبرك بماء السماء، التبرك بماء السماء، يعني ماء المطر نازل من السماء، ماء قريب عهد بربه سبحانه تبارك وتعالى، فيستحب الإنسان أن يمشي تحت المطر شيئا شيئا بحيث أن المطر يصيبه فيكون بركة من السماء تأتي. الدليل هذا الحديث اللي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مش مجرد أنه مشى في المطر وبس، ده كمان حسر ثوبه صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه رفع ثيابه صلى الله عليه وسلم الإزار شيئا، بحيث أنه على ساقيه يأتي ماء المطر على ساقيه صلوات الله وسلامه عليه، كذلك أنه حسر رداءه شيئا بحيث أنه يصيب ماء السماء ظهره وذراعيه صلوات الله وسلامه عليه. فيقول أنه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ الصحابة يعني تعجبوا: ليه بتعمل هذا في الشتاء؟ الإنسان بيتغطى مش بيكشف. فقال: لأنه حديث عهد بربه، حديث عهد بربه. هنا حديث عهد بربه، معلوم أن الماء ينزل من السحاب الذي في السماء. السحاب أي معنى حديث عهد بربه؟ قالوا: معناه بتكوين الله عز وجل، له الله عز وجل كونه سبحانه وتبارك وتعالى وأنزله ودبر أمره سبحانه وتبارك وتعالى. صعد الماء من الأرض، شوف منين بقى صعد هذا الماء، من أبار، من بحار، من أنهار، من مصارف، صعد الماء، كان منه الماء الطاهر ومنه الماء القذر ومنه ومنه، لما صعد إلى السماء إذا به يتنقى هذا الماء وينزل ماء طاهرا من السماء. فسبحان مغير الأحوال الذي يبدل سبحانه تبارك وتعالى ويغير. هذا الماء حين كان على الأرض يمكن كان الإنسان في بعض الأماكن اللي فيها الماء ويقرف منه، ماء يتبخر من الأرض، ده ماء يتمصرف بيطلع منه بيتبخر ويصعد، ده ماء يتنظمه. ولذلك من طرق التنقية المياه وتحلية المياه أنه تبخير المياه وبعد تكسيف المياه وترجيحها تاني، تقوم تتنقى هذه المياه مما فيها وتنزل مياه جيدة مرة ثانية. فهذا الماء الذي فعل به ذلك بخره إلى السماء ونزله ثانيا للأرض الله سبحانه، فهو حديث عهد بتكوين الله عز وجل وتدبير شأن هذا الماء. لذلك أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي تحت هذا الماء الطاهر الطهور، فيقال إنه حديث عهد بربه أي بتكوين الله سبحانه وتبارك وتعالى إياه، والمعنى المطر رحمة، وهذا قريب العهد من الله سبحانه وتبارك وتعالى لأن خلقه وأن دبر شأنه فيتبرك بمثل ذلك. إذا هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التبرك بماء المطر، إذا كان يتبرك به إذا هذا أشد من أن نقول هو طاهر، وأكثر من أقول هو طاهر ومطهر، ده ما يتبرك بها يبقى أعظم ما يكون في الطهارة والتطهير. من الأبواب التي يذكرها الإمام البيهقي رحمه الله التطهر بماء الثلج والبرد والماء البارد، يعني جواز التطهر بذلك. إن ماء الثلج هنا ماء إلى ما يدوب الثلج، يعني مش هياخد ثلج ويغسل نفسه بالثلج، ما ينفعش يتوضأ بهذه الصورة، ولكن لابد أن يسيل الماء فماء ثم يتطهر. هذا معنى كلام باب التطهر بماء الثلج والبرد والماء البارد، يعني جواز هذا كل إنسان يتوضى بمية كان من ثلج وساح الثلج فيتوضى به الإنسان، كان من برد اللي هو قطع الثلج صغيرة لتسقط من السماء، كذلك الماء البارد. وذكر حديثا لابن أبي أوفى ساقه البيهقي بإسناده وهذا في صحيح مسلم مولود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب ونقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس والوسخ. هذه رواية البيهقي رحمه الله. الحديث صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى أيضا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ، وفي رواية كما ينقى الثوب الأبيض من الدرن، وفي رواية من الدنس. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث صحيح كما ذكرنا، جاء يعني بروايات، هذا ذي رواية ابن أبي أوفى أيضا، هو في الصحيحين في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أبي هريرة، ولكن قيده بأنه كان في الصلاة، كان يقول ذلك في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه، فيجوز يقال في الصلاة وفي غير الصلاة. رواية مسلم والبيهقي مطلقة، رواية البخاري عن أبي هريرة، رواية مسلم أيضا فيها التقييد في الصلاة. وفي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكات، ودي سنة من سنن الصلاة إنه بعد تكبيرة الإحرام يكون في سكتة، سكتة قبل قراءة الفاتحة. بتقول إيه بقى في هذه السكتة؟ سمسكت استفتاح الصلاة أو افتتاح الصلاة. افتتاح الصلاة يعني دعاء يقال في هذا الوقت، لا الإمام لما بيكبر بيسكت سكتة، أحيانا تطول شوية أحيانا تكون قصيرة، فيقول فيها ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت أحاديث في هذه السكتة، ما الذي كان يقول؟ ده واحد من هذه الأحاديث. سكت النبي صلى الله عليه وسلم فسأله الصحابة، أبو هريرة يقول قلت بأبي وأمي يا رسول الله، يعني أفديك بأبي وأمي، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ سكتتك بين التكبير والقراءة بتقول فيها إيه؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. إذا هذا من ضمن الأدعية اللي يقولها المسلم عند افتتاح الصلاة، هذا دعاء. في دعاء غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. حديث ثالث كان يقول ويطيل أكثر من ذلك وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي كلها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك وأنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. هذا طويل طويل كان يقوله في قيام الليل صلوات الله وسلامه عليه، واختار الشافعي أنه يقال أيضا في الفريضة، لكن الغرض أنه تقول بحسب يعني ما تحفظ، وإذا كنت إماما بحسب ما لا يشق على الناس الذي لا يشق على الناس. يبقى هنا كان يقول يدعو بهذا الحديث صلوات الله وسلامه عليه. رواه البيهقي من حديث عائشة أيضا وهو في الصحيحين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ ويقول اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، بماء الثلج والبرد، وهذا في صحيح البخاري وصحيح مسلم أيضا من حديث عائشة، دعاء طويل كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أدعية عظيمة لابد أن المسلم يحفظ ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم دائما. البركة والخير في الكتاب والسنة، حين تريد أن تقول أعظم الدعاء انتقي من كتاب الله عز وجل، أدعية الأنبياء والصالحين اللي في كتاب الله عز وجل، أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي في سنته أعظم ما يكون من الأدعية. ما تعتمدش على أنه دعاء عجبك أنت، يعجبك دعاء وعجبك سجع فيه، يعجبك كذا دعاء كان بيقوله الشيخ فلان والشيخ علان وفي سجع كده يبكي ويعمل، سيب من هذا كل، أعظم ما يكون هو ما في القرآن وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن يتأمل. من يتأمل مستحيل يقارن دعاء إنسان مهما كان هذا الإنسان بما جاء في القرآن وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومهما أعجبك ذلك، أحيانا بعض الأدعية بيبقى لها كده يعني وقع على نفس الإنسان، وخصص كان في آخرها سجع آخرها حاجة تبكي كذا، ولكن مرة في مرة الأخذ يزهق منها. إلا أدعية الكتاب والسنة تزهقش منها أبدا، وكلما تأملت تأملت في معاني عظيمة جدا، ولكن افهم المعنى الذي فيه الدعاء. هذا الدعاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذا دعاء آخر عنه صلى الله عليه وسلم، وما هوش مقيد بالصلاة، يعني يقال في الصلاة أو في غير الصلاة. طيب معاني هذه الأدعية، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، يعني خليني بعيد تماما عن الخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. هل ممكن يلتقي المشرق والمغرب؟ مش ممكن. يبقى هنا المشرق هنا المغرب، مش ممكن يلتقي المشرق، يعني معناه ما تقابلنيش خطايا أبدا، ما قابلش خطايا أبدا. دعاء جميل جدا، يعني اجعل الخطايا كالمستحيل عليه، اجعلها كما أن المشرق لا يلتقي، اجعلها كذلك. وإن كان الحديث يقول كل بني آدم خطأ، كل بني، ولكن الإنسان يدعو ربه مش عايز أخت خاص، مش عايز، كان مقدر على كل عبد أن يكون فيه شيء، لكن اتمنى تمنى تنال من الله عز وجل أجر ما تمنيت. فإذا الإنسان دعا ربه بذلك اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، يعني ادع الخطايا ما أعش بها ولا أبلها أبدا هذه الخطايا. اللهم نقيني من خطاياي بالثلج والبرد، أو قال اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الثوب الأبيض لو وقع في حاجة وانت ماشي في الشارع، لو انك لابس ثوب أسود وجات عليه طينة، فين الطينة؟ تدور عليها تشوف، فين كما تشوفهاش، أما تيجي تغسله أو حتغسله بحسب ما أنت ترى، لكن الثوب الأبيض يا أما تقع عليه طينة لازم هتعرفها، لازم هتشوفها. الثوب لونه أبيض وهذه لونها مغاير، هتفضل تغسل لغاية ما هتروح تمام. المعنى يا ربي ما تسيبش علي أي خطيئة أبدا، كما زي ما الثوب الأبيض كده ما بنغسله ونخليه أبيض تماما على لونه الأصلي، كذلك لا تجعل قلبي يتعلق بشيء من الخطأ، امحو عني الخطايا تماما. إذا وقعته في شيء اغسلها عني، أزل عني وأمط عني الخطايا حتى لا أحاسب عليها يوم القيامة. هذه التنقيه. وهنا في الرواية المقصودة من هذا الباب لباب التطهر بماء الثلج والبرد، ذكر بماء بالماء والثلج والبرد، هنا أشياء بردة كلها اللي بيذكرها في هذا الحديث، وبيأكد الثلج والبرد مع أن المية السخنة تنظف أكثر من المية الساقعة. تقول المية ساقعة تغسل بها الثياب، لا، المية السخنة أكثر، مثل لما يستحمى المية ساقعة بينظف جسده، لكن المية السخنة أكثر تطهيرا للإنسان من الماء. ليه قال هنا في الحديث بالثلج والماء والبرد والتأكيد البارد بارد بارد؟ هنا لعلة أخرى وحكمة أخرى. الخطايا تعمل إيه في الإنسان؟ الخطايا عقوبتها النار، النار اللي بتشعل على الإنسان، توقد على الإنسان. النار علاجها مش المية السخنة، المية الباردة تطفيها. فكأنه هنا النظر للعاقبة والعقوبة، العقوبة بالنار، كأنه اطفي عني هذه النار، اطفي عني هذه النار بالماء والثلج والبرد. فقلنا ان هذه الخطايا هتلسع الانسان بالنطر، حط عليا ميه سخنه هيزود الم الانسان، لا، عايز ميه بارده طفي. ولذلك لما الانسان بيحصل له لسع يتلسع من النار ولا ميه سخنه يقول لك ايه في الطب، لك هات كيس في ثلج حط عليه كيس في ثلج ليه؟ عشان ما يقبش وما يورمش وما يعملش التهابات وكذا. فهنا كان انه الذنوب والخطايا اللي هنقع فيها عقوبتها النار عند الله عز وجل، ولا يعذب بالنار الا رب النار سبحانه وتبارك وتعالى. فكان العلاج يا رب اطفيها عني بابرد ما يكون، اطفي عني هذا باسرع وبابرد ما يكون، وهي بالثلج والماء والبرد. كذلك الثلج والماء والبرد لم تمسسه ماية، لما ينزل ثلج من السماء ينزل برد من السماء، ماء من السماء لسه ما حدش لمسه، خلاف المية السخنة اخدها حطها في حلة غلاها سخنها مستها أيدي الناس، كأنه يقول لا مش عايز حاجة مستها، حد عايز حاجة من عند ربنا مباشرة تنزل علي تطهر عني ذلك. كأنه يا ربي لا تجعل كفارة الذنوب إني يقام علي حدود ولا تعزيل ولا ضرب ولا حاجة من آدمي، لا، اجعل كل من بركتك أن تمنع عني المعاصي وتستر علي ما وقعت فيه وتمحو عني ذلك وتكفره عني. فكان جمال الحديث في ذكر هذه الأشياء من الماء والبرد والثلج. يستدل بهذا الحديث على مشروعية الدعاء بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة، ويبقى الإنسان ينتقي ما شاء إذا كان وحده، إذا كان إماما يبقى ينتقي ما لا يشق على الناس بتطويل. استدل أيضا بالحديث على جواز الدعاء في الصلاة بما ليس في القرآن، أن يجوز إنسان يدعو في الصلاة بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا للأحناف إلا قالوا لا، الصلاة قرآن، يبقى ليس له أن يدعو في الصلاة إلا بالقرآن. هنا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بهذه الأحاديث، يبقى يجوز أن يدعو بالقرآن وأن يدعو بالسنة، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.